فتح القرآن في تقرير التوحيد وضده، هذه القاعدة تنبه على أن الشخص إذا أراد أن يدرس موضوعا من موضوعات القرآن، لأنكم كما تعلمون هذه القاعدة تنبه على أن الشخص إذا أراد أن يدرس موضوعا من موضوعات القرآن، لأنكم كما تعلمون القرآن هو عبارة عن موضوعات، وآيات الموضوع الواحد قد تكون في موضع واحد، وقد تكون الآيات متفرقة في القرآن. على هذا الأساس الشخص إلى أن يجمع آيات الآيات التي تتكلم عن هذا الموضوع، وفي كتب هذا المسألة الناحية فيه كتاب اسمه تفسير آيات القرآن الحكيم، وهذا التفسير رتب القرآن حسب الموضوعات وجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد، وفيه أيضا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، إلا أن الأول ترتيبه على ترتيب العقائد وعلى ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا يذكر آيات الطهارة التي جاءت في القرآن كلها، ويذكر آيات الصلاة التي جاءت في القرآن كلها، ويتكلم على ما يتعلق بالرسول أو يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو إلى آخره. وفي كتاب ثالث اسمه ترتيب موضوعات القرآن، وفي كتاب ثالث لكن إني أنا ما في الحقيقة ما وجدت منه إلا الجزء الأول، إلا من أحسن الكتب، وهو أيضا في نفس الطريقة، يعني يذكر لك الآيات وهذا يزيد من ناحية الشرح، يعني يذكر الآيات ويذكر شرحها شرحا مختصرا. وعلى هذا الأساس طالب العلم عندما يريد أن يتكلم عن موضوع من موضوعات القرآن فلا بد من جمع جميع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع. الشيخ رحمه الله سلك هذا المسلك في عدة من القواعد، وهذه وإن كان لم يستقرئ جميع الآيات لكنه ذكر جملة. هذه القاعدة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وضده توحيد الألوهية له ضد، وتوحيد الربوبية له ضد، وتوحيد الأسماء والصفات له ضد. جميع هذه الأنواع هذه القاعدة هي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة من جهة، وتقرر نفي الشرك بجميع أنواعه سواء كان شرك أكبر أو كان أيضا شرك أصغر، وسواء كان شرك في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الوجوه التي يقرر بها توحيد التوحيد ويقرر نفي ضده، فيقول رحمه الله: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، مثل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتجدون إن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. ثم قال رحمه الله: يعني الوجه الأول، أكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول الآيات التي تقرر توحيد الألوهية، وهو الأمر بعبادة الله وحده، هذا هو الأول. الثاني يقول ويخبر، يعني الله ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا، هذا هو الوجه الثاني. يعني قصد أن رسالة الرسل هي أيضا الأمر بعبادة الله وحده. الوجه الثالث يقول رحمه الله: وأن الله تعالى، هذا هو الوجه الثالث، أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادتهم، أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن الكتب والرسل والفطرة والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدل لهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الخامس، ويدعو، يعني الله تعالى في القرآن يدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد، هذا بالنظر لتوحيد الربوبية. ولهذا المتتبع للقرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا إلهكم، لا، قال اعبدوا ربكم، وذلك من أجل ما سيذكره بعد، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها من توحيد الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني بدأ بتوحيد الألوهية وختم بتوحيد الألوهية، وجعل ما بينهما هو توحيد الربوبية، ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رجل عبد الله 500 سنة فقال الله له لما مات أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال أنا عبدتك 500 سنة أريد دخول الجنة بعملي، فأرسل الله ملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وعبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة، وبقيت ذنوبه وأعماله الأخرى، فقال الله له ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك، قال لا، الآن ادخلني الجنة برحمتك. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى، يعني من الأدلة التي ذكرت في القرآن وتدعو إلى توحيد الله جل وعلا، جميع الأدلة التي تتحدث عن نعم الله جل وعلا على خلقه، لأنه هو المنعم. فيه رجلا أتى إلى عابد من العباد فقال له عظني، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، قال أموت، قال أما تستحي أن تستعين بنعم الله على معاصي، تأكل النعم أنت، فالنعم تقوي جسمك، لكنك تستغل هذا الجسم في معصية الله. قال له زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا يراك، قال ما يمكن، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الخلق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال أما تستحي تتحصن من الخلق في مكان بحيث لا يراك أحد إلا الشخص الذي ترتكب المعصية معه، أو أنك تعصي الله في نفسك، تتحصل من المخلوق، تستحي من المخلوق ولكنك لا تستحي من الخالق. قال زدني، قال إذا جاءك ملك الموت فلا تسمح له بقبض روحك، قال لك بالأب انتظر لي أعبد الله كذا سنة أبتوب أبستغفر، قال أولا أنا لا أراه وثانيا لن يطيعني، قال طيب أما تستحي أن تتقلب في المعاصي وأنت لا تدري إذا صعد نفسك هل ينزل، وإذا نزل ما تدري هل يصعد أم لا، قال له زدني، قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه، قال ما فيه أرض، قال أما تستحي أن تعصي الله في ملكه، قال زدني، قال إذا جاء ملك السيئات يكتب تمنعه من الكتابة، قال أنا لا أراه وثانيا ما يطيعني، قال أما تستحي أن تصعد أعمالك السيئة إلى الله يوميا وتعرض عليه يوم الاثنين والخميس، جميع أعمال بني آدم القبيحة والحسنة تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس وتحفظ، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهذه الصحف تطوى وتحفظ إلى يوم القيامة، وإذا جئت يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا ينبغي، والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم. هذا أيضا دليل، هذا من الأدلة، يعني الأدلة من القرآن التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القادر، وأن قدرة الخلق ليست بشيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الحديث القدسي، في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أستكس، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخره. يعني جاءت أدلة كثيرة كلها تدل على تفرده بالقهر والقدرة، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا ضر. في حديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، طبيعت الأقلام وجفت الصحف. فكل خير يأتيك فهو من الله، وكل سوء يأتيك فهذا من نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم، فضلا عن أن يغنوا عن أحدهم، عن أحد غيرهم من الله شيئا. يقول: هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكذلك لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. ثم قال رحمه الله: ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه. جاء في القرآن وكذلك جاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على الخلق، كما قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاءت أدلة كثيرة كلها مقررة لهذا الأصل، من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، كما قال تعالى في سورة، في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر السورة. وفي مواضع كثيرة في القرآن يمتدح نفسه بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحد، من أخلصت له القلوب والأعمال، أو أخلصت له القلوب والأعمال ظاهرة. يقول إن المتصف بهذه صفات الكمال المنزه عن صفات النقص، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. هذا أيضا وجه من الوجوه. وقول يقول رحمه الله ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، يقول هذا من وجوه تقرير التوحيد في آيات كثيرة، في قوله تعالى: والله يحكم، هذه من أبلغ الآيات التي جاءت في القرآن، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى، ما في أحد ينظر في حكمه إذا حكم، لا له الخلق والأمر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالقرآن لا شك أنه حاكم وليس محكوما. ويقرر هذا التغيير بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، مثل ولا جزاء يعني يوم القيامة مالك يوم الدين. يعني يوم القيامة إذا جمع الله الناس ما في أحد، ما يموت ما يبقى أحد. ثم يقول الله لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد أبدا. ثم يقول الله لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين. ولهذا يقول تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وفي سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما فيه أحد يوم القيامة يملك لا لنفسه ولا يملك لغيره مثقال ذرة. فهذا وجه من وجوه الدعوة إلى تحقيق التوحيد. فما دام أنه هو الذي يملك جزاءك يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل الأعمال معصاه، ويجازى الإنسان بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال رحمه الله ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وتارة يعني من الوجوه أيضا، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد شرعا وعقلا وفطرة على جميع العباد. ويذكر هذا وجه آخر، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وكونهم أضل من الأنعام، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وفي سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. إلى أن قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني جسمه ما عندك محتمل، وإذا تكلم ما عندك محتمل كلامه، لكنه لا يفقه ما يقول، لكنه لا يفقه ما تقول له. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة، في قوله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في هذه الآية تنبيه على أن الإنسان المستقيم في هذه الحياة على عبادة الله جل وعلا يحفظه الله جل وعلا في دينه، ويحفظه في دنياه، ويحفظه في آخرته، ويحفظ ماله، ويحفظ المال الذي خلفه، ويحفظ الأولاد الذين خلفهم يستفيدون من هذا المال. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما يعني في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني جميع ما رتب من الجزاء، لأن في ظاهرة في القرآن لشان تستفيدون منها هذه الظاهرة أن الله سبحانه وتعالى يذكر العمل، والعمل هذا لا بد له من عامل ويذكر جزاءه، وقد يكون العمل صالحا وقد يكون العمل غير صالح، فتارة يذكر المتقين أعمالهم وجزاءهم ويذكر بعدهم ضدهم، أو أنه يذكر الكفار أولا ثم وجزاءهم ثم يذكر المتقين وجزاءهم. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة افتتاح سورة البقرة وجدنا أن الله ذكر الناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول المؤمنون، ذكر ما لهم من الصفات وما يؤولون إليه يوم القيامة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، هذه سلامة الطريق، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الصنف الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا الجزاء. فذكرهم وذكر ما لهم من الصفات وذكر مآلهم يوم القيامة. وهكذا بالصنف الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذول المنافقون، فذكر ما لهم من الصفات وذكر ما لهم من الجزاء. هذه قاعدة في القرآن أن الله يذكر العامل ويذكر العمل ويذكر الجزاء المترتب على هذا العمل، سواء كان العمل صالحا أو كان العمل صالحا. الشيخ رحمه الله ينبه على هذا الأصل في القرآن، وأن هذا وجه من وجوه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، الحياة الطيبة في الدور الثلاث يعني دار الدنيا ودار البرزخ في القبر ويوم القيامة، وما رتب على ضده من العقوبات العادلة والآدلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. إذا نظرنا إلى عقوبة قوم نوح وجدناها الغرق، وفرعون وقومه الغرق، وقوم هود أرسل الله عليهم ريحا عقيما سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فكانوا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل شو اسمه أصول النخل، يعني هذه الريح أهلكتهم هم وديارهم، ما أبقت منهم باقية إلا من آمن مع هود. وإذا نظرنا إلى قوم صالح وجدنا أن الله أرسل عليهم صيحة قطعت قلوبهم في أمكنتها في أجوافهم، فأخذتهم الصيحة، صيحة جاءتهم ما بقي واحد منهم إلا وقلبه منقطع في مكانه في الجو. وإذا نظرنا إلى قوم لوط وجدنا أن الله أرسل جبريل فاجتث القرية بجناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، يعني أن من عمل عمل قوم لوط من هذه الأمة فإنه يصيبه ما أصابهم. لأن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد قال وما هي من ظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عملهم. فإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نجى من آمن بالرسل، من آمن بالرسل نجاهم. إذا نظرنا إلى مثال واحد بس، نوح لما ركب في السفينة هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي، يقول أبروح أدور لي جبل طويل ما يصل الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما مضى بعض الوقت قال نوح لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لكن ماذا كان الجواب؟ قال الله له إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. بعد ذلك نصحه قال فلا تسألني ما ليس لك علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تقل لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنا غرضي إن القرآن فيه، يعني عندما يقرأ الإنسان يتنبه إلى ما قص الله عن الأمم الماضية، ويتبين له جزاء من آمن بالرسل وعقوبة من لم يؤمن بهم. هذا هو المقصود من كلامه رحمه الله، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب. وفي يعني مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما في غزوة من الغزوات لما قتل، يعني قتل رؤساء المشركين وألقوهم في البئر، ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فيقول له بعض الصحابة يا رسول الله هل يسمعونك؟ قال ما أنتم بأسمع منهم مني، ولكنهم لا يستطيعون النطق. الغرض إن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته منذ أن خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة، أن كل شخص مجازا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت يا عبد الله اختر لنفسك طريق الهدى أو طريق الضلال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي هذه القاعدة بركة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة لكن مضبوط على الأسئلة
بعضهم أعطيك إياه ما أكشم المسؤولية.
يقول شيخنا هل يحتاج طالب العلم قبل أن يدرس أصول الفقه أن يكون ربط شيئا في اللغة والنحو حتى يتيسر؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مهيئ، ولهذا تجدون أن على حسب البيئة اللي يعيش فيها، حسب البيئة اللي يعيش فيها وحسب العلم الذي يتجه له. فإذا أراد الإنسان أن مثلا يدرس الدراسات الشرعية يدرس على نهج، ويدرس يدرس النحو، يدرس الصرف، يدرس الاشتقاق، يدرس فقه اللغة، يدرس الأصول وعلوم القرآن وعلوم الحديث. وهذا يقول هل يصلح أن أجعل منظومة التحفة المرضية للشيخ محمد علي آدم؟ والله يا أخي ما تحفة المرضية ما أعرف هذه كمرحلة اللي في كتاب روضة النادر، أنا ما أعرف التحفة المرضية هذه. يعني ممكن تجيبها أشوفها وأعلمك. يقول ما الكتاب الذي يبلغ الغاية من علم مصطلح الحديث والله في كتاب في مصطلح الحديث اسمه مقدمة ابن الصلاح، هذا من أحسن الكتب فيه. وبالنسبة لأصول الفقه، أصول الفقه يحتاج الواحد إلى أن يتوسع فيه، يعني ممكن يقرأ مثلا مختصر رورة الناظر في البداية. ذكرت أن وهنا من العلماء من يقول إيه هذا تفيد الحاكمية، الحاكمية هذا لا ذكر في القرآن ولا ذكر في السنة. أتى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة، الله يا أخي أنت بدك تخرج ولا ودك تكفر الناس ولا وشوفك أنت يا أخي أرح بالك، أنت اتبع الأوامر واجتنب النواهي، وبنو آدم ما بقيت عليهم أنت علشان أنك مثل هالحين هالجماعات اللي الآن ما لهم شغل في الليل والنهار إلا يصنفون الناس فلان فيه وفلان ما فيه وفلان كذا وفلان كذا، وهالشخص اللي صنف الناس تلقاه ما يعرف يصنف من الجهل، لكن إنها بلوى، بعض الناس يبتلى بهذا الشيء. الآن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بل من تصيبه، نفس الشيء الشخص قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا عمل يعمل على عمل يعمله. ويا أخي ريح ملائكتك وريح لسانك وريح ضميرك واشتغل في عبادة الله، اشتغل في الصلاة في قراءة القرآن في الدعوة إلى الله إذا كنت مؤهل. لكن مثل واحد أنا أظن سجلتكم اشتكاني في الحرم وقال لي وش رأيك بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ جزالك وش مؤلفاتك حين اللي أنت ألفت على سنة؟ قال وش قلت له؟ قال وش رأيك في العلم من عبد السلام؟ وش رأيك في الشيخ ابن باز؟ وش رأيك في الشيخ ابن تيمية؟ وش رأيك في الشيخ ابن يعني بلوى في الحقيقة هذه. والإنسان يسأل ربه العافية، لأن ما هم من الحكمة إن الإنسان يربي فكره على الاشتغال في الناس الأحياء والأموات. لا أرح بالك أنت إذا كان عندك قدرة بدنية اتجه إلى طلب العلم، اتجه إلى عبادة الله. وهذا يقول كيف كان السلف يحزبون القرآن؟ كان يحزبونه ثلاثا، يعني من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، وخمسا من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، وسبعا من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وتسعا من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وإحدى عشر من أول سورة الشعراء أو خامسا من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول قراءة إلى آخر القرآن. يحذبون القرآن يعني يقرؤون كل يوم حزبا، هذا المقصود، يعني يختمه في كل أسبوع. وحنا الآن الواحد ما يختم القرآن ولا في السنة مرة واحدة، لكن إلى منك جيت الطبعات والكشتات والاستراحات وإلى ما شاء الله تجي الواحد يعني نشاطه عن ثلاثة ولا عن أربعة، إلى من جاوبت الصلاة ولا جاوبت قراءة القرآن يجيه النوم. كيف نجمع بين قول المفسرين إن في القرآن كلمات؟ لا، القرآن ما في كلمات أعجمية، إنما الكلام الذي جاء في القرآن العرب تكلموا بها فصارت عربية بتكلمهم بها. رجل فاتته صلاة الجنازة وهو ينوي أن يصليها، هل يؤجر على ذلك؟ يمشي معهم بالمقبرة ويصلي عليها بعد الدفن. القول كل عام وأنتم بخير، ما في شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر يقول استغفر الله. يا أخي كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. سبحان الله. وكتابة الآيات التي فيها شخصا حلف بأن لا يأخذ من شخص آخر فلوسا، فحلف 3 مرات يكفر كفارة يمين، إذا أخذ يكفي كفارة واحدة، لأن الأيمان هذه تتداخل. إذا كنت داخل المسجد وقد صليت فريضة ثم خرجت لحاجة مهمة وعدت إلى الدرس في المسجد، إذا كنت على وضوء فصل مرة أخرى، لا تصير بخيل. وفي صفة صلاة، ما صفة صلاة العشاء؟ إذا كنت في سفر ووجدت الإمام في المسجد تصلي المغرب، تصلي معه وتجلس إذا قام ثالثا، وأنت بالخيار إما أن تنوي الانتظار عنه أو تنتظر السلام ويسلم. وهذا يقول هذا الدين وش هذا فاضل، هذا فاضل على ما عنده الشغل. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم، سواء كان الإمام، يعني سواء كانت الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. هذا ما حكم من يعمل في التعقيد واستخراج الصفوف لبعض الأراضي، ولكن عندما يحضر الشهود يكونون شهودا حضرهم صاحب الأرض، فهو ليس له دخل فيهم، ولكنه يعلم أنهم شهود زور. فيه ناس مرة جالسين بمحكمة ما من المحاكم، قال واحد من واحد يعرف أرض المعنى، قال تبي تشهد علي بما أو قضية الهولانية؟ قال كيف أشهد معك؟ لكن أنا لي قضية خاصة أن تشهد معي. قال كيف مدام تبي تشهد معي أنا أشهد معك. والشهادة كلها زور، ما يجوز هذا، أعوذ بالله. وبعدين يقول هل يجوز لي قبول هدية؟ لا تخرج شك مبني على شهادة زور، سواء جبتهم أنت ولا جابهم أنت، لأن هذا من التعاون على إذن وعدوان. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الرياض لك؟
ها؟
الرياض نأخذ منهم شيء؟
والله كيف كان فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يدخل في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من يسرح ويفكر في بعض الأمور في صلاته؟
الجواب: الإنسان يدخل في الصلاة ويكون له من الأجر بقدر ما عقل منها، وينظر إن وجود شخص يدخل الصلاة ويخرج منها ولا يفكر في أمور الدنيا. في جماعة اختلفوا هل الإمام صلى 4 أو صلى 3، فقام واحد وقال الإمام صلى 3. قال متأكد؟ قال نعم متأكد. قالوا ما الدليل؟ قال إذا كبر الإمام سافر للتجارة لبلد كذا، وإذا سلم الإمام لا يبايع عن التجارة إلا نجاية واصل من بلدي وبايع عن التجارة وعارف وش مقدار الرج. الآن توي في أثناء الطريق ما بعد وصل. فكثير من الناس يعني إذا دخل في الصلاة يشرح، لكن من فضل الله وإحسانه على خلقه شاءة رحمته وفضله وإحسانه وبره بخلقه، مع أنهم ليس بحاجة إلى أحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما السنة في أداء ركعتي الفجر؟ هل نصليهما في البيت أم في المسجد؟
الجواب صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاة في المسجد إلا المكتوبة. فإذا صليتهما في البيت ودخلت المسجد قبل الإقامة تصلي تحية المسجد، وإن لم تصليهما في البيت ودخلت المسجد وجدت الإمام قد أقام الصلاة فإنك تدخل معه بعدما تنتهي من صلاة الفجر تصلي ركعتي الفجر. ولو أنك نمت عن صلاة الفجر ولم تقم إلا ضحى فإنك تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي فإنك تصلي الراتبة ثم تصلي بعد ذلك الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التسبيح أم أنها خاصة بابن عباس؟
الجواب أنا لا أعلم دليلا صحيحا يدل على تعميمها أو على خصوصها، أنا ما أعلم الآن، تعلمون أن العلم أمانة، أنا ليس عندي علم في يعني في درجة الحديث الذي ورد في صلاة التسبيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول جاء ورد حديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر كذا وكذا، هل أحصل على هذا الأجر إذا رجعت إلى المنزل لبعض الأمور كإيقاظ نائم أو غيرها؟
لا تخرج من المسجد، اجلس تروح لبيتك وتوقف النائمين هم يرجع إلى المسجد ويقول ثم جلس، يعني ماذا خرج ثم رجع، يمكن بعد إلى منك رحت البيت ما ترجع للمسجد، خلك في المسجد وقومهم قبل الصلاة ثم تجي للمسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل تفرض علينا أحيانا طرق التعلم عن طريق الرسوم الكرتونية من خلال الرسوم الخاصة فيها، هل أتعلم عن طريقها أم لا؟
ويا أخي أنت كذلك مثل إبدوي جالب الغنم ومعه ولد له ومر محفر للقرآن وقال المحفر هذا ولدي علمه القرآن كله وأنا بروح أبيع الغنم وإذا بعت الغنم أبدي أخذ ولدي وإلى ختم القرآن أنت مثله تبي تتعلم العلم عن طريق أفلام كرتون؟ وش هالكلام هذا؟ والله هذه خاتمة سيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المصحفات فيهم
مكررة
ومكررة.
ما دخل
Thank you.
القرآن في تقرير التوحيد وضده، هذه القاعدة تنبه على أن الشخص إذا أراد أن يدرس موضوعا من موضوعات القرآن، لأنكم كما تعلمون هذه القاعدة تنبه على أن الشخص إذا أراد أن يدرس موضوعا من موضوعات القرآن، لأنكم كما تعلمون القرآن هو عبارة عن موضوعات، وآيات الموضوع الواحد قد تكون في موضع واحد، وقد تكون الآيات متفرقة من القرآن. هذا الأساس أن الشخص إلى أن يجمع الآيات التي تتكلم عنها الموضوع. وفي كتب هذا المسألة من ناحية، فيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وهذا التفصيل رتب القرآن حسب الموضوعات وجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد. وفيه أيضا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، إلا أن الأول ترتيبه على ترتيب العقائد وعلى ترتيب أبواب الفقه، يعني مثلا يذكر آيات الطهارة التي جاءت في القرآن كلها، ويذكر آيات الصلاة التي جاءت في القرآن كلها، ويتكلم على ما يتعلق بالرسول أو يتعلق بتوحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو إلى آخره. وفي كتاب ثالث اسمه ترتيب موضوعات القرآن، وفي كتاب ثالث لكن إني أنا ما في الحقيقة ما وجدت منه إلا الجزء الأول، اللي من أحسن الكتب، وهو أيضا في نفس الطريقة، يعني يذكر لك الآيات، وهذا يزيد من ناحية الشرح، يعني يذكر الآيات ويذكر شرحها شرحا مختصرا. وعلى هذا الأساس طالب العلم عندما يريد أن يتكلم عن موضوع من موضوعات القرآن فلا بد من جمع جميع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع. الشيخ رحمه الله سلك هذا المسلك في عدة من القواعد، وهذه وإن كان لم يستقرئ جميع الآيات لكنه ذكر جملة. هذه القاعدة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وضده توحيد الألوهية له ضد، وتوحيد الربوبية له ضد، وتوحيد الأسماء والصفات لها له ضد. جميع هذه الأنواع، هذه القاعدة هي تقرر أنواع التوحيد الثلاثة من جهة، وتقرر نفي الشرك بجميع أنواعه سواء كان شركا أكبر أو كان أيضا شركا أصغر، وسواء كان شركا في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الوجوه التي يقرر بها التوحيد ويقرر نفي ضده، فيقول رحمه الله: القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، مثل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتجدون إن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. ثم قال رحمه الله: يعني الوجه الأول، أكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول الآيات التي تقرر توحيد الألوهية، وهو الأمر بعبادة الله وحده، هذا هو الأول. الثاني يقول ويخبر، يعني الله، ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعو قومها إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا، هذا هو الوجه الثاني. يعني قصده أن رسالة الرسل هي أيضا الأمر بعبادة الله وحده. الوجه الثالث يقول رحمه الله: وأن الله تعالى، هذا هو الوجه الثالث، أن الله تعالى إنما خلق الخلق، إنما خلق الجن والإنس لعبادتهم، أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن الكتب، أن الكتب والرسل والفطرة والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن لهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده، فعمله باطل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الخامس، ويدعو، يعني الله تعالى في القرآن يدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله المنفرد هذا بالنظر لتوحيد الربوبية. ولهذا المتتبع للقرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا إلهكم، لا، قال اعبدوا ربكم، وذلك من أجل ما سيذكره بعد: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها من توحيد الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني بدأ بتوحيد الألوهية وختم بتوحيد الألوهية وجعل ما بينهما هو توحيد الربوبية. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الله هو المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رجل عبد الله 500 سنة فقال الله له لما مات: أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال: أنا عبدتك 500 سنة، أريد دخول الجنة بعملي. فأرسل الله ملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وعبادة 500 سنة، فرجحت نعمة البصر على عبادة 500 سنة وبقيت ذنوبه وأعماله الأخرى. فقال الله له: ادخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال: لا، الآن ادخلني الجنة برحمتك. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى، يعني من الأدلة التي ذكرت في القرآن وتدعو إلى توحيد الله جل وعلا، جميع الأدلة التي تتحدث عن نعم الله جل وعلا على خلقه، لأنه هو المنعم. فيه رجلا أتى إلى عابد من العباد فقال له: عظني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: أموت. قال: أما تستحي أن تستعين بنعم الله على معاصي؟ تأكل النعم أنت، فالنعم تقوي جسمك، لكنك تستغل هذا الجسم في معصية الله. قال له: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا أراك. قال: ما يمكن، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الخلق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: أما تستحي تتحصن من الخلق في مكان بحيث لا يراك أحد إلا الشخص الذي ترتكب المعصية معه، أو أنك تعصي الله في نفسك؟ تتحصن من المخلوق، تستحي من المخلوق، ولكنك لا تستحي من الخالق. قال: زدني. قال: إذا جاءك ملك الموت فلا تسمح له بقبض روحك. قال: قل أبن تضلي أعبد الله كذا سنة أبتوب أبستغفر. قال: أولا أنا لا أراه، وثانيا لن يطيعني. قال: طيب، أما تستحي أن تتقلب في المعاصي وأنت لا تدري إذا صعد نفسك هل ينزل، وإذا نزل لا تدري هل يصعد أم لا؟ قال له: زدني. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه. قال: ما فيه أرض. قال: أما تستحي أن تعصي الله في ملكه؟ قال: زدني. قال: إذا جاء ملك السيئات يكتب تمنعه من الكتابة. قال: أنا لا أراه، وثانيا ما يطيعني، قال أما تستحي أن تصعد أعمالك السيئة إلى الله يوميا وتعرض عليه يوم الاثنين والخميس جميع أعمال بني آدم القبيحة والحسنة تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس وتحفظ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذه الصحف تطوى وتحفظ إلى يوم القيامة، وإذا جئت يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا ينبغي المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلق ليس عندهم هذا أيضا دليل، هذا من الأدلة، يعني الأدلة من القرآن التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو القادر، وأن قدرة الخلق ليست بشيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أشتكي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إلى آخره. يعني جاءت أدلة كثيرة كلها تدل على تفرده بالقهر والقدرة، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا ضر. في حديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طبيعة الأقلام وجفت الصحف، فكل خير يأتيك فهو من الله، وكل سوء يأتيك فهذا من نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلا عن أن يغنوا عن أحدهم عن أحد غيرهم من الله شيئا. يقوله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكذلك لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. ثم قال رحمه الله: ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه. جاء في القرآن وكذلك جاء في السنة أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على الخلق، كما قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاءت أدلة كثيرة كلها مقررة لهذا الأصل، من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، كما قال تعالى في سورة في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر السورة. وفي مواضع كثيرة في القرآن يمتدح نفسه لصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحد، من أخلصت له القلوب والأعمال أو أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة. يقول إن المتصف بهذه صفات الكمال المنزه عن صفات النقص هذا هو الذي يستحق أن يعبد. هذا أيضا وجه من الوجوه. وقول يقول رحمه الله ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، يقول هذا من وجوه تقرير التوحيد في آيات كثيرة، في قوله تعالى: والله يحكم، هذه من أبلغ الآيات التي جاءت في القرآن، والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى، ما في أحد ينظر في حكمه إذا حكم، لا له الخلق والأمر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالقرآن لا شك أنه حاكم وليس محكوما، ويقرر هذا التقرير بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، مثل ولا جزاء يعني يوم القيامة، مالك يوم الدين. يعني يوم القيامة إذا جمع الله الناس ما فيه أحد، ما يموت ما يبقى أحد، ثم يقول الله لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد أبدا، ثم يقول الله لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين. ولهذا يقول تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وفي سورة عبس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ما فيه أحد يوم القيامة يملك لا لنفسه ولا يملك لغيره مثقال ذرة. فهذا وجه من وجوه الدعوة إلى تحقيق التوحيد، فما دام أنه هو الذي يملك جزاءك يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل الأعمال محصاه، ويجازى الإنسان بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال رحمه الله ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وتارة يعني من الوجوه أيضا، وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد شرعا وعقلا وفطرة على جميع العباد، ويذكر هذا وجه آخر، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكونهم أضل من الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وفي سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني جسمه ما عندك محسن منه، وإذا تكلم ما عندك محسن من كلامه، لكنه لا يفقه ما يقول، لكنه لا يفقه ما تقول له. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة، في قوله تعالى في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في هذه الآية تنبيه على أن الإنسان المستقيم في هذه الحياة على عبادة الله جل وعلا يحفظه الله جل وعلا في دينه، ويحفظه في دنياه، ويحفظه في آخرته، ويحفظ ماله، ويحفظ المال الذي خلفه، ويحفظ الأولاد الذين خلفهم يستفيدون من هذا المال. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما يعني في الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، يعني جميع ما رتب من الجزاء، لأن في ظاهرة في القرآن لشان تستفيدون منها هذه الظاهرة أن الله سبحانه وتعالى يذكر العمل، والعمل هذا لا بد له من عامل، ويذكر جزاءه. وقد يكون العمل صالحا وقد يكون العمل غير صالح، فتارة يذكر المتقين أعمالهم وجزاءهم، ويذكر بعدهم ردهم، أو أنه يذكر الكفار أولا ثم وجزاءهم ثم يذكر المتقين وجزاءهم. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة افتتاح سورة البقرة وجدنا أن الله ذكر الناس ثلاثة أصناف. الصنف الأول المؤمنون، ذكر ما لهم من الصفات وما يؤولون إليه يوم القيامة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، هذه سلامة الطريق، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الصنف الثاني، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا الجزاء. فذكرهم وذكر ما لهم من الصفات وذكر مآلهم يوم القيامة. وهكذا بالصنف الثالث، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذول المنافقون. فذكر ما لهم من الصفات وذكر ما لهم من الجزاء. هذه قاعدة في القرآن، أن الله يذكر العامل ويذكر العمل ويذكر الجزاء المترتب على هذا العمل، سواء كان العمل صالحا أو كان العمل صالحا. الشيخ رحمه الله ينبه على هذا الأصل في القرآن، وأن هذا وجه من وجوه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، والحياة الطيبة في الدور الثلاث، يعني دار الدنيا ودار البرزخ في القبر ويوم القيامة، وما رتب على ضده من العقوبات العادلة والآدلة، وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. إذا نظرنا إلى عقوبة قوم نوح وجدناها الغرق، وفرعون وقومه الغرق، وقوم هود أرسل الله عليهم ريحا عقيما 7 ليال و8 أيام حسوما، فكانوا كأعجاز نخل خاوية. أعجاز النخل شو اسمه، أصول النخل، يعني هذه الريح أهلكتهم هم وديارهم، ما أبقت منهم باقية إلا من آمن مع هود. وإذا نظرنا إلى قوم صالح وجدنا أن الله أرسل عليهم صيحة قطعت قلوبهم في أمكنتها في أجوافهم، فأخذتهم الصيحة، صيحة جاءتهم ما بقي واحد منهم إلا وقلبه منقطع في مكانه في الجوع. وإذا نظرنا إلى قوم لوط وجدنا أن الله أرسل جبريل فاجتث القرية بجناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني أن من عمل عمل قوم لوط من هذه الأمة فإنه يصيبه ما أصابهم. لأن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد قال وما هي من ظالمي هذه الأمة إذا عملوا مثل عملهم. يعني فإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى نجى من آمن بالرسل. من آمن بالرسل نجاهم. إذا نظرنا إلى مثال واحد بس نوح لما ركب في السفينة هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي يقول أروح أدور لي جبل طويل ما يصل الماء سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما مضى بعض الوقت قال نوح لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لكن ماذا كان الجواب؟ قال الله له إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. بعد ذلك نصحه قال فلا تسألني ما ليس لك علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تقل لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنا غرضي إن القرآن فيه يعني عندما يقرأ الإنسان يتنبه إلى ما قص الله عن الأمم الماضية ويتبين له جزاء من آمن بالرسل وعقوبة من لم يؤمن بهم. هذا هو المقصود من كلامه رحمه الله. وكيف كانت عواقب المشركين أسوأ العواقب. وفي يعني مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما في غزوة من الغزوات لما قتل يعني قتل رؤساء المشركين وألقوهم في البئر ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم هل وجدتم ما وعد ربكم؟ فيقول له بعض الصحابة يا رسول الله هل يسمعونك؟ قال ما أنتم بأسمع منهم مني ولكنهم لا يستطيعون النطق. الغرض إن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته منذ أن خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة أن كل شخص مجازا بحسب عمله. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت يا عبد الله اختر لنفسك طريق الهدى أو طريق الضلال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي هذه القاعدة بركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة لكم مضبوط هذه الأسئلة
بعضهم أعطيك إياه ما أتحمل المسؤولية.
يقول شيخنا هل يحتاج طالب العلم قبل أن يدرس أصول الفقه أن يكون ضبط شيئا في اللغة والنحو حتى يتيسر؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مهيئ. ولهذا تجدون أن على حسب البيئة اللي يعيش فيها حسب البيئة اللي يعيش فيها وحسب العلم الذي يتجه له. فإذا أراد الإنسان أن مثلا يدرس الدراسات الشرعية يدرس على مهل ويدرس يدرس النحو ويدرس الصرف ويدرس الاشتقاق ويدرس فقه اللغة ويدرس الأصول وعلوم القرآن وعلوم الحديث وهذا يقول هل يصلح أن أسأل منظومة التحفة المرضية للشيخ محمد علي آدم؟ والله يا أخي ما التحفة المرضية ما أعرف هذه كمرحلة اللي في كتاب روضة النابلسي، أنا ما أعرف التحفة المرضية هذه. يعني ممكن تجيبها أشوفها وأعلمك. يقول ما الكتاب الذي يبلغ الغاية من علم مصطلح الحديث؟ والله في كتاب في مصطلح الحديث اسمه مقدمة ابن الصلاح، هذا من أحسن الكتب فيه. وبالنسبة لأصول الفقه، أصول الفقه يحتاج الواحد إلى أن يتوسع فيه. يعني ممكن يقرأ مثلا مختصر روضة الناظر في البداية، ذكرت أن وهنا من العلماء من يقول لا يهين هذا التوحيد الحاكمية. الحاكمية هذا لا ذكر في القرآن ولا ذكر في السنة. أداء يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة. الله يا أخي أنت بدك تخرج ولا بدك تكفر الناس ولا وش بدك أنت يا أخي؟ أرح بالك أنت، اتبع الأوامر واجتنب النواهي. ابن آدم ما بقيت عليهم أنت علشان أنك مثل هالحين هالجماعات اللي الآن ما لهم شغل في الليل والنهار إلا يصنفون الناس فلان فيه وفلان ما فيه وفلان كذا وفلان كذا، وهالشخص اللي صنف الناس تلقاه ما يعرف يصنف من الجهل، لكن إنها بلوى. بعض الناس يبتلى بهذا الشيء. الآن الرجل تكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بالمصيبة بل تصيبه. نفس الشيء الشخص قد تكون له منزلة في النار لا ينالها إلا عمل يعمل على عمل يعمله. ويا أخي ريح ملائكتك وريح لسانك وريح ضميرك واشتغل في عبادة الله، اشتغل في الصلاة في قراءة القرآن في الدعوة إلى الله إذا كنت مؤهل. لكن مثل واحد أنا أقول سجلتكم سكني في الحرم وقال لي وش رأيك بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ جزء لك وش مؤلفاتك الحين اللي أنت ألفت على تهم؟ قال وش رأيك في العلم بن عبد السلام؟ وش رأيك في الشيخ ابن باز؟ وش رأيك في الشيخ ابن تيمية؟ وش رأيك في الشيخ ابن يعني بلوى في الحقيقة هذه. والإنسان يسأل ربه العافية، لأن ما هم من الحكمة إن الإنسان يربي فكره على الاشتغال في الناس الأحياء والأموات. لا أرح بالك أنت إذا كان عندك قدرة بدنية اتجه إلى طلب العلم، اتجه إلى عبادة الله. وهذا يقول كيف كان السلف يحذبون القرآن؟ كان يحذبونه ثلاثا، يعني من أول سورة البقرة إلى آخر سورة النساء، وخمسا من أول سورة المائدة إلى آخر سورة براءة، وسبعا من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، وتسعا من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، وإحدى عشر من أول سورة الشعراء أو خامسا من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول قاف إلى آخر القرآن. يحذبون القرآن يعني يقرؤون كل يوم حزبا، هذا المقصود، يعني يختمه في كل أسبوع. وحنا الآن الواحد ما يختم القرآن ولا في السنة مرة واحدة، لكن إلى من جيت الطبعات والكشتات والاستراحات إلى ما شاء الله تلقى الواحد يعني نشاطه عن ثلاثة ولا عن أربعة، إلى من جاءت في الصلاة ولا جاءت قراءة القرآن يجيه النوم. كيف نجمع بين قول المفسرين إن في القرآن كلمات؟ لا، القرآن ما هي كلمات أعجمية، إنما الكلام الذي جاء في القرآن العرب تكلموا بها فصارت عربية بتكلمهم بها. رجل فاتته صلاة الجنازة وهو ينوي أن يصليها، هل يؤجر على ذلك؟ يمشي معهم بالمقبرة ويصلي عليها بعد الدفن. القول كل عام كل عام وأنتم بخير ولا تشكو. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر يقول استغفر الله، يا أخي كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كانوا يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. وكتابة الآيات التي فيها شخصا حلف بأن لا يأخذ من شخص آخر فلوسا فحلف 3 مرات يكفي كفارة يمين، وإذا أخذ يكفي كفارة واحدة، لأن الأيمان هذه تتداخل. إذا كنت داخل المسجد وقد صليت فريضة ثم خرجت بحاجة مهمة وعدت إلى الدرس في المسجد، إذا كنت على وضوء فصلي مرة أخرى لا تصير بخيل. وفي صفة صلاة، ما صفة صلاة العشاء؟ إذا كنت في سفر ووجدت الإمام في المسجد تصلي المغرب تصلي معه وتجلس إذا قام ذلك، وأنت بالخيار إما أن تنوي الانفصال عنه أو تنتظر السلام ويسلم. وهذا يقول هذا التزيين وش هذا فاضل، هذا فاضل على ما عند الشر. ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم سواء كان الإمام، يعني سواء كانت الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية. هذا ما حكم من يعمل في التعقيم واستخراج الصكوك لبعض الأراضي، ولكن عندما يحضر الشهود يكونون شهودا حضرهم صاحب الأرض وهو ليس له دخل فيهم، ولكنه يعلم أنهم شهود زور. في ناس مرة جالسين بمحكمة ما من المحاكم، قال واحد من واحد يعرف الأرض معنا، قال تبي تشهد علي مع القضية الفلانية؟ قال كيف أشهد معك؟ لكن أنا لي قضية خاصة أشهد معك. قال كيف؟ ما دام تبي تشهد معي أنا أشهد معك. والشهادة كلها زور، ما يجوز هذا، أعوذ بالله. وبعدين يقول هل يجوز لي قبول هدية؟ لا تخرج فك مبني على شهادة زور، سواء جبتهم أنت ولا جابهم أنت، لأن هذا من التعاون على إذن واكدوان. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيء من الرياض لك؟
ها؟
الرياض نأخذ منهم شيء؟
والله كيف كان فيها؟
أخوان الرياض نأخذ
لكم أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لمعاليكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. هذا سائل يقول هل يدخل في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون من يسرح ويفكر في بعض الأمور في صلاته؟
الجواب الإنسان يدخل في الصلاة ويكون له من الأجر بقدر ما عقل منها، ويندر إن وجود شخص يدخل الصلاة ويخرج منها ولا يفكر في أمور الدنيا. في جماعة اختلفوا هل الإمام صلى 4 أو صلى 3، فقام واحد وقال الإمام صلى 3، قال متأكد؟ قال نعم متأكد. قالوا ما الدليل؟ قال إذا كبر الإمام سافر للتجارة لبلد كذا، وإذا سلم الإمام إلى بايع التجارة إلا نجاية واصل بلدي وبايع التجارة وعارف وش مقدار الربح، الآن توي في أثناء الطريق ما بعد وصل. فكثير من الناس يعني إذا دخل في الصلاة يشرح لكن من فضل الله وإحسانه على خلقه شاءة رحمته وفضله وإحسانه وبره بخلقه مع أنهم ليس بحاجة إلى أحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما السنة في أداء ركعتي الفجر؟ هل نصليهما في البيت أم في المسجد؟
الجواب: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. فإذا صليتهما في البيت ودخلت المسجد قبل الإقامة تصلي تحية المسجد، وإن لم تصليهما في البيت ودخلت المسجد وجدت الإمام قد أقام الصلاة فإنك تدخل معه بعدما تنتهي من صلاة الفجر تصلي ركعتي الفجر. ولو أنك نمت عن صلاة الفجر ولم تقم إلا ضحى فإنك تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي الراتبة ثم تصلي بعد ذلك الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز لنا أن نصلي صلاة التسبيح أم أنها خاصة بابن عباس؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا صحيحا يدل على تعميمها أو على خصوصها. أنا ما أعلم الآن، تعلمون أن العلم أمانة، أنا ليس عندي علم في درجة الحديث الذي ورد في صلاة التسبيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ورد حديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر كذا وكذا، هل أحصل على هذا الأجر إذا رجعت إلى المنزل لبعض الأمور كإيقاظ نائم أو غيرها؟
لا تخرج من المسجد، اجلس تروح لبيتك وذوق النائمين هم ترجع إلى المسجد ويقول ثم جلس، يعني ماذا خرج ثم رجع؟ يمكن بعد إلى منك رحت البيت ما ترجع للمسجد، خلك في المسجد وقبلهم قبل الصلاة قبل تجي للمسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: تفرض علينا أحيانا طرق التعلم عن طريق الرسوم الكرتونية من خلال الرسوم الخاصة بها، هل أتعلم عن طريقها أم لا؟
ويا أخي أنت كذلك مثل إبدوي جالب الغنم ومعه ولد له ومر محفر للقرآن وقال للمحفر: هذا ولدي علمه القرآن كله وأنا بروح أبيع الغنم، وإذا بعت الغنم أبدي أخذ ولدي إلى ختم القرآن. أنت مثله، تبي تتعلم العلم عن طريق أفلام كرتون؟ وش الكلام هذا؟ والله هذه حاكمة سيئة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه المسخنات فيهم
مكررة
ومكررة.
Thank you.
Thank you.